بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن مكانة المرأة في الإسلام. كنا قد تحدثنا في الدروس في الدرسين الماضيين عن حق الأهلية للمرأة، وكيف أن الإسلام رسخ كل ما يتعلق بحق الأهلية لها، وذكرنا هذه الحقوق على اختلافها، وأوضحنا أدلتها، وأوضحنا دلائلها من كتاب الله عز وجل والصحاح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بينا في الغرب تسير على النقيض به الكلمات والبنود المحفوظة في أدراج هيئة الأمم المتحدة، الكلمات في واد، وواقع المرأة المخزي المؤلم والمميت في واد آخر، وما ينبغي أن نخدع بالألق الشكلي الظاهري. كثيرا ما يكون السجن في ظاهره مزينا بأضواء النيون الساطعة، ومزينا بالدركشة بأشكالها وأنواعها، فأنت إن نظرت إلى هذا السجن من ظاهره استهواك شكله، ولكن إن تجاوزت هذا المظهر وعبرت ذلك المظهر إلى داخله رأيت ما يهلك. واقع المرأة هكذا، وقد أوضحنا بالدلائل والوثائق والكلمات التي نطقت بها نساء الغرب كيف أن المرأة تحرم من حقها في الأجر، كيف أن المرأة تحرم من حقها في الكرامة وهي أولى درجات الأهلية، وكيف أن المرأة تباع في سوق النخاسة في عهد نقول لا يوجد فيه رق، ولكن المرأة تسترق بالآلاف بل بالمئات الآلاف، نعم، تباع بواسطة شركات أوروبية تتاجر بالمرأة المسترقة في سوق النخاسة من أجل الجنس. وذكرنا الدلائل على ذلك والنصوص القاطعة بذلك، وأن 30 مليون امرأة كما ذكرت المنظمات النسائية في مؤتمر عقد عام 1991، منذ عام ما قبل ذلك بعدة سنوات إلى عام 91، 30 مليون امرأة استرقت وبيعت في سوق النخاسة بطرق ماكرة عجيبة. ذكرنا ذلك كله، ولعل الوقت أدركنا قبل أن نقول إلى ما قبل 100 عام فقط كان القانون البريطاني يقضي بأن للرجل أن يبيع زوجته إذا تبرم بها، وكان إذا أراد أن يبيعها وضع في عنقها شارة وأخذها إلى ساحة معروفة اليوم في لندن. وعندما ذهبت قبل سنوات إلى لندن حرصت على أن أرى هذه الساحة ورأيته، يضع زوجته في هذه الساحة، وربما اتفقت مع أناس كي يأتوا فيشتروها حتى تستر بذلك. ولكن ينص القانون البريطاني على أنه لا يجوز أن تباع المرأة في هذه الحالة بأكثر بأقل من 5 بنسات. نعم، هذا إلى ما قبل 100 عام. وقد سمعت في إذاعة لندن حديثا، في إذاعة لندن يتكلم فيه المتحدث عن هذا القانون وكيف كان ساريا وكيف احتفلت بريطانيا بإلغائه قبل 100 عام. هذا شيء ينبغي أن نعلمه وينبغي أن لا تنسوه إذا سمعتم الأذلاء، نعم، في مجتمعاتنا الإسلامية من ذيول الغربيين، وهم يقدسون المجتمع الغربي ويتبرمون بالنظم الإسلامية. لا تنسوا هذا الذي قلته لكم، والوثائق موجودة ومن أراد يمكن أن يجدها أمامه. الآن ننتقل إلى الحديث عن المرأة وحقوقها في الحرية. لم نقل المرأة وحقها في الحرية، قلنا وحقوقها في الحرية، لأن علماء الاجتماع دائما عندما يتحدثون عن حقوق الحرية يقسمونها إلى الحرية السياسية، الحرية الاجتماعية، الحرية الاقتصادية. فإذا هنالك حقوق في الحرية وليس حق واحد. نحن سنتكلم عن الحقوق المختلفة في الحرية التي أعطاها الشارع للمرأة، ما هي وكيف. أولا كمقدمة لا بد أن نتساءل، ماذا نعني بالحرية؟ ما هي الحرية؟ هنالك ما يسمى بالحرية الداخلية في داخل كيان الإنسان، أي هل الإنسان حر في كيانه الداخلي، أي يستطيع أن يتحكم بذاته؟ هل يستطيع الإنسان أن يتحرر من القوانين الجاثمة في كيانه؟ هذه الحرية مفقودة، لأننا لا يمكن أن نتحرر من قوانين بشريتنا. هنالك قانون يحكم الإنسان من داخله، مثلا هذا القانون يقضي بأن ينتقل من ضعف إلى قوة، ثم أن يعود من بعد القوة إلى الضعف. سلطان يهيمن عليك وعليك، هل تستطيع بحريتك أن تتخلص من هذا؟ لا. هنالك قانون يقضي بأن هنالك طائفة من السلوكات تفيدك ولا تستطيع أن تستغني عنها، وهنالك طائفة من السلوكات تضرك ولا تستطيع أن تتخلص من ضررها. لا تستطيع أن تتحرر من هذا القانون أبدا. لا بد لك من الطعام عند جوعك، ولا بد لك من الماء عند ظمئك، ولا بد لك من الدواء عند مرضك. وهنالك أمور إن تعرضت لها تضررت ولا تستطيع أن تتحرر من هذا القانون. هذا ما نسميه بالحرية الداخلية مفقودة، يعني لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بقوانين بشريته. خلقنا الله وأخضعنا بنظامه، فلا بد أن تخضع لهذا النظام، سواء كنت مسلما لم تكن مسلما، كنت ممن يعشق الحرية كنت ممن لا يعشقها. الإنسان يضطر أن يكون خاضعا لهذا النظام البشري الذي أقامه الله في داخل كياناتنا. إذا لسنا نتحدث عن الحرية الداخلية المفقودة، إنما نتحدث عن الحرية الخارجية. حديثنا الآن سيكون عن الحرية الخارجية، وهي مدى المرونة التي يتمتع بها الإنسان في التعامل مع الآخرين. عندما أتعامل معك وتتعامل معي، هل أستطيع أن أكون حرا في تعاملي معك؟ وهل تستطيع أن تكون حرا في تعاملك معي؟ هذا ما نبحث عنه، وهي ما تسمى بالحرية الخارجية. إذن هذا ما سنتكلم عنه. وهنا أيضا وقبل أن نصل إلى موضوعنا، لابد أن نتذكر أن حرية الإنسان الخارجية، يعني التي تتمثل في علاقته مع غيره، عرفتم معنى الحرية الخارجية؟ يعني الحرية الخارجية أن أسير في الشارع كما أحب، وأن أتصرف كما أريد، أخذ أعطي أشتري أبيع أفعل ما أشاء مع الآخرين. هذا ما نعنيه بالحرية الخارجية. هل الإنسان يملك هذه الحرية الخارجية؟ هنا نقول، عندما نقول الحرية الخارجية، إما أن نقصد علاقة الإنسان مع الله، أو أن نقصد علاقة الإنسان مع الإنسان مثله. فإن قصدت بالحرية الخارجية علاقة الإنسان مع الله، فالإنسان أمام الله لا يملك أي حرية، لأنه عبد، والعبد لا يستطيع أن يملك قراره. يعني لا بد أن يتصرف كما يريد الله سبحانه وتعالى. لكن معنى أننا لا نملك حريتنا تجاه الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأوامر أوجب علينا أن نفعلها، فإن لم نفعل عاقبنا، حذرنا من نواهي نهانا عنها، وإن فعلناها عاقبنا. إذن أنت لست حرا أمام الله أن تغمض عينيك وتفعل ما تشاء. هنالك شيء أمرك الله به لا تستطيع أن تتركه، إن تركته عاقبك. وهنالك أشياء لا تستطيع أن تفعلها، إن فعلتها عاقبك. إذن أنت لست حرا، لكن ربنا عز وجل عندما أمرنا ونهانا هددنا بالعقاب يوم القيامة. أما هنا في دار الدنيا فقد تركنا نفعل ما نشاء ونتصرف كما نحب. يعني أمرنا وقال لنا إن شئتم أن لا تطيعوا فاستطيعوا، ونهانا عن أشياء وقال لنا إن شئتم أن ترتكبوا هذه المنهيات تستطيعوا. إذن أنا في دار الدنيا أملك أن أفعل ما أشاء وأملك حرية تجاه الله، لكن بالنسبة للعقاب الذي ينتظرني لا أملك. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. يعني الآن العصاة الذين يعصون الله لو لم يكونوا أحرارا لم يستطيعوا أن يعصوه، أليس كذلك؟ والذين يطيعون الله من أمثالكم يأتون إلى هذا المكان ليصلوا ليسمعوا العلم والدرس، لو لم يكونوا أحرارا باختيارهم يأتون إلى المسجد لما فعلوا. إذن نحن في دار الدنيا نملك أن نطيع أو أن لا نطيع، لكن إن نظرت إلى العاقبة ستجد أن العاصي لا بد أن يعاقب وأن المطيع لا بد أن يثاب. هذا ما نعنيه بأن الإنسان ليس حرا أمام الله، يعني إن عصى الله عاقبه، هذا ما نعنيه، وإن أطاعه أثابه. أما حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان فإن الله عز وجل شرع مبدأ من أقدس المبادئ في علاقة الإنسان مع صاحبه، ألا وهو هذا المبدأ أن الناس كلهم أحرار، لا تستطيع أن تضيق من حريتي ولا أستطيع أن أضيق من حريتك. فلو أنني حجمت حريتك عاقبني الله، ولو أنك حجمت حريتي عاقبني الله سبحانه وتعالى، لكن بشرط أن لا تكون حريتي سببا لإيذائك، وأن لا تكون حريتك سببا لإيذائي، وإلا فإن هذه الحرية يتولد منها النقيض، لأن حريتك عندما تقيدني هي حرية من وجه وقيد من وجه آخر، وحريتي عندما تقيدك كذلك هي حرية من وجه وقيد من وجه آخر. والله عز وجل يريد أن يكون الناس كلهم تجاه بعضهم بعضا أحرارا، بشرط أن لا تتصادم حرياتهم، أي بشرط أن تسير حرياتهم بخطوط متوازية لا خطوط متقاطعة. لاحظوا ما أقول، فأنا حر طالما لم تكن حريتي تسيء إلى حريتك، عندما أمارس حريتي دون أن تؤذيك هذه الحرية لا مانع، بل ربنا يكلأ هذه الحرية، وكذلك أنت. لكن عندما أمارس حريتي بأن أنظر إلى المال الذي بين يديك فأقتنص هذا المال لأنني حر، هذه الحرية يمنعها الله، لأنها حرية بالنسبة لي وهي قيد بالنسبة له. إذا كانت حريتي تقتضي أن أسيء وأن أفسد الطريق وأن أضيقه على المارة وأن أعبث بنظام السير بحيث أفعل كما أشاء ويتسبب عن ذلك ضيق على الآخرين الذين يسيرون في هذا الطريق ذاتي، يمنعني الله عز وجل من هذه الحرية. وهذا الذي نظمه الله بواسطة شريعته، يعني أحكام المعاملات، البيوع، الشراء، الإيجار، ما مهمة هذه الأحكام؟ تنظيم الحريات، تنظيم حريات الناس في علاقاتهم بعضهم مع بعض. ولعلكم جميعا تعلمون أو تعرفون الكلمة التي قالها عمر يوم ضرب ابن عمرو بن العاص في مصر غلاما قبطيا، قبطي غير مسلم، ضربه وقال له خذها وأنا ابن الأكرمين. وهذا الغلام القبطي رفع دعوة وأبلغها عمر بن الخطاب في المدينة المنورة، فاستقدم عمر بن الخطاب ابن عمرو بن العاص إلى المدينة وحقق في الأمر وتبين صدق ما قاله القبطي، فجاء بالقبطي وأعطاه الأداة التي ضربه بها ابن عمرو بن العاص وقال له اضرب ابن الأكرمين، ثم قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. معنى كلام عمر بن الخطاب هذا الذي نقوله، إذا ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا في دار الدنيا بأوامر وينهانا عن نواهٍ، لماذا؟ العبادات نتركها، لا نتكلم عن العبادات، المعاملات من أجل أن تنسق طريق الحرية بين الناس بعضهم مع بعض حتى لا تتقاطع الحريات، بل تسير خطوط الحريات بشكل متوازن لا بشكل متقاطع. طيب، إذن عرفنا معنى الحرية الداخلية هي غير موجودة، الحرية الداخلية غير موجودة، يعني أنا لا أستطيع أن أقول أنا حر، لن أرضى بالمشيب أبدا يغزو فودي يغزو وجهي، أنا حر. مهما قلت هذا الكلام المشيب سيغزوك ولسوف تتحول من قوة إلى ضعف، وين الحرية؟ نعم، لن أستطيع أن أقول أنا حر، الموت، الموت أنا أرفضه، ما تستطيع. في قوانين ربانية أخضع الله بشريتك له، أنت أمامها لست حرا. بقي أن نتكلم عن حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان، هذه الحرية موجودة لكن بقيود وبضوابط وبنظام يطول الحديث عنه. هذه الحرية التي متعنا الله بها، حرية علاقة الإنسان بعضهم مع بعض، هل من فرق بين الرجل والمرأة في ذلك؟ ها هنا محل البحث. الباري سبحانه وتعالى متع عباده بهذه الحرية من حيث إنهم بشر مكرمون، وهذا التمتيع بهذه النعمة ثمرة من ثمرات قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. طيب، ولما كانت كرامة الإنسان سواء بالنسبة للرجل والمرأة، المرأة أيضا من بني آدم، أيضا هي إنسانة، والرجل كذلك، ولما كانت هذه الحرية هبة من الله للإنسان لأنه إنسان، من أجل ذلك لم تكن للأنوثة والذكورة أي مدخل في التلاعب بهذه الحرية، كما وهب الله الحرية للرجل وهب مثل هذه الحرية للمرأة، وكما ضبط نظام الحرية للرجل ضبط نظام هذه الحرية أيضا للمرأة. والدليل على ذلك ما سنقوله الآن، سنتكلم عن أنواع الحريات وموقف الشريعة الإسلامية منها بالنسبة للمرأة. أولا، حرية العمل. أول ما يمكن أن يسأل عنه كثير من صعاليك الغرب في بلادنا، هل المرأة تملك حرية العمل كما يملك الرجل؟ نفتح ملف الشريعة الإسلامية، ماذا سنجد؟ ابحث من أول باب في الشريعة الإسلامية إلى آخر باب، لن تجد أن الشريعة الإسلامية قالت في أي مناسبة إن حرية العمل هبة للرجل دون المرأة في حال من الأحوال. كما وهب الله حرية العمل للرجل وهب مثل ذلك للمرأة، ولكن كما قيد الله حرية العمل للرجل قيد أيضا حرية العمل بالنسبة للمرأة. الرجل كما تعلمون يملك أن يشتغل، أن يخرج فيعمل في المجتمع أي عمل شريف، أي عمل شرعه الله، أن يقول إيه إذا فأشتغل بصناعة الخمر، لا، لأن هذا مما حرمه الله عز وجل. طيب أنا سوف أشتغل بالربا، لا، هذا مما حرمه الله وهذا يسيء إلى حرية الآخرين. طيب أنا سوف أشتغل بالرشوة، باكل رشوة. كذلك اختر العمل المشروع واغمض عينيك وسب كما تشاء، وعندما تشتغل ينبغي أن يكون سلوكك متفقا مع شرع الله. اجعل سلوكك خاضعا لدين الله، واختر العمل المشروع، وتمتع بالحرية في نطاق العمل بدون قيد. هذا الذي قاله الله للرجل هو ذاته الذي قاله للمرأة. لو أن المرأة قالت أنا أريد أن أشتغل في الربا، لا. لو قالت أنا أريد أن أشتغل في الملهى، لا. لأن جوهر هذا العمل لا للرجل ولا للمرأة مشروع. لكن إذا اختارت عملا مشروعا، تدريس، تعليم، طبابة، صناعات، زراعة، أي عمل من الأعمال المشروعة المباحة، كما شرع الله ذلك للرجل شرعه للمرأة. لكن وكما يقيد الشارع عمل الرجل يقيد عمل المرأة. فلا نقول للمرأة هذا العمل مباح لا مانع، لكن إياك أن تتعرضي في عملك هذا العمل لمحرم. خلوة مع الرجل ما في، لأن خلوة الرجل مع المرأة محرمة. أن يكون ثوبك في العمل غير متفق مع شريعة الله في الاحتشام والاحتجاب محرم. نعم، التزم أوامر الله في المظهر والسلوك، واختار العمل المشروع، وتصرف كما تشاهد. هذا الذي قاله الله للمرأة هو ذاته الذي قاله للرجل. يعني لو أن الرجل اختار عملا وكان عمله يحمله على أن يخلو مع امرأة أجنبية، كما قلنا للمرأة لا تختلي مع الرجل الأجنبي، نقول للرجل إذا لا تختلي مع المرأة الأجنبية نفس الشيء. وهكذا، فالعمل المشروع زائد الانضباط بأوامر الله في المظهر والسلوك إذا تم ووجد فساحة الحرية واسعة لا قيد فيها أبدا، لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة. وها هي في مصادر الشريعة الإسلامية موجودة و تحت ناظر كل إنسان. لن تجدوا أن الشريعة أباحت للرجل عملا مشروعا وحرمت هذا العمل للمرأة. الاختراع، طيب تخترع المرأة، وكما نكرم الرجل نكرم المرأة، لا مانع. لكن لا تنسوا الضوابط، كوني متقيدة بالحشمة وبالسلوك الإسلامي، ولا ترتكبي محرما في هذا العمل كخلوة ونحو ذلك. هذا الذي يتيه عنه كثير من الناس اليوم. عندما تتزاحم الأعمال المشروعة ويتضارب بعضها مع بعض، هنا يأتي مبدأ اسمه مبدأ سلم الأولويات. يعني أعمال كثيرة، هذا مشروع وهذا مشروع وهذا مشروع، لكنها تتضارب وتتزاحم، هنا ماذا نصنع؟ نقدم الأولى. هذا في حق الرجال وفي حق النساء. المرأة متزوجة لها زوج، وحقوق الزوج معروفة، لها أولاد، حقوق الأولاد معروفة، أي هي مسؤولة عن أسرة، والأب طبعا كذلك مسؤول عن أسرة، وهي في الوقت ذاته تحمل شهادة علوم، تملك أن تشتغل في مؤسسة لعلوم الذرة، تملك أن تدرس، تملك مثلا أن تطبق، تملك أن تعمل أعمالا أخرى، وبدون ما يزجها في محرم. ولكنها نظرت فوجدت أنها إن جلست في بيتها لترعى الأسرة وتسعد زوجها وأولادها حرمت من العمل الاجتماعي الآخر، وإن ذهبت لتعمل لتشتغل في مخبرها أو لتدرس في مدرستها أو كذا حرمت من العمل الأول وهو رعاية الزوج والأولاد أي رعاية الأسرة. هنا الحل أين يكمن؟ في الالتجاء إلى قانون سلم الأولويات. أي هذه الأعمال أولى في هذه الحالة؟ رعاية الأسرة. هل هنالك من يكذب هذا الكلام إطلاقا إلا أن يكون إنسانا مكابرا؟ هل الأسرة الصالحة هي الشرط للمجتمع الفاضل أم المجتمع الفاضل شرط للأسرة الصالحة؟ مفهوم السؤال؟ كلكم يعلم الجواب، الأسرة الصالحة هي شرط المجتمع الفاضل، يعني الأسرة أساس والمجتمع الفاضل فرع عن هذا الأساس. إذن فسلم الأولويات يقول لهذه المرأة: على الرغم من أن الشريعة الإسلامية أعطتك حق العمل في أي مجال تشائين، لكن أما وقد تزاحمت الأعمال ولا تستطيعين أن تجمعي بينها كلها، إذا فانظري إلى الأهم. الأهم هو أن ترعي الأسرة التي أقامك الله عليه. القيام بحقوق الزوجية، القيام برعاية الأولاد، هذا عمل اجتماعي. أنا لا أعلم لماذا يسقط بعض الذين يتعامون عن الحق، لماذا يسقطون هذا العمل عن الأعمال الاجتماعية؟ يعني امرأة تكون قائمة برعاية بيتها، أتم الرعاية، ويدرج من بيتها هذا شباب واعون مثقفون مدركون متفاعلون مع مجتمعهم، في عمل أقدس من هذا العمل؟ يأتي من يقول: انظروا إلى هذه المرأة، سجنت نفسها في قبر مظلم هو البيت، تركت المجتمع وانفصلت عن المجتمع. أيها الأحمق إن كنت غبيا، أما إن كنت متغابيا فذلك شيء آخر. أليس هذا هو لب العمل الاجتماعي؟ وإذا قلنا للنساء جميعا: اشردن واخرجن من بيوتكن الى الاعمال في السوق وهنا وهنا وهناك، نعم، وبقيت البيوتات لا راعي لها، وبقي الاولاد بدون من يرعى شؤونهم، وبعد حين وبعد سنوات الى ما سيؤول حال هذا المجتمع؟ الى تفكك، الى محلال، الى ضياع. إذا لب العمل الاجتماعي أين يكمن؟ في البيت، في البيت، نعم. لذلك أعود فأقول: الشريعة الإسلامية أباحت للمرأة كما أباحت للرجل أن تمارس كل الأعمال المشروعة ضمن النظام الذي شرعه الله. فإذا تزاحمت الأعمال يأتي سلم الأولويات ليحل المشكلة. إذا كانت هذه الفتاة غير متزوجة وعندها مكنة أن تخدم مجتمعها خارج البيت، تقول لها: تفضلي واخرجي فاشتغلي، لأنه لا يوجد عمل آخر يزاحم هذا الشيء. نعم، والشريعة الإسلامية أمام هذا النهج الذي نرسمه يسر للمرأة سبل عيشها حتى لا تشكو من معضلة، تقول: أنا الآن جلست في البيت لأرعى شأن زوجي وأولادي، من يعينني؟ من يقيتني؟ من يعيلني ويطعمني ويسقيني؟ جاء الشارع قال: لا عليك، عندما تجلسين في بيتك لرعاية أولادك فأنت مكفية النفقة، لأن الزوج مكلف بالإنفاق عليها. نعم، لقاء ماذا؟ لقاء أنها ترعى الأسرة، ترعى هذا المجتمع الصغير، وتصنع من خلاله المجتمع الكبير. لاحظوا انظروا في هذا إلى قول الله تعالى كيف ربط بين السبب والمسبب. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه قد مهمة اجتماعية مقدسة رعاية الأولاد. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الأمر منسق تماما. فالشريعة الإسلامية كفت المرأة مشكلة الإعالة خوفا من تصادم الأعمال في حياتها، ولكي لا تحرج فتقول العمل يدر علي رزقا ودروسي في البيت عمل رائع لكن سأبقى بدون رزق وبدون إعالة، يقول لها الشارع لا 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 أنت مكفية، على كل الأحوال أنت مكفية. الشارع فتح لها أبواب الخروج إلى العمل، وفي الوقت ذاته لم يكلفها بالإنفاق على نفسها، لأنها يمكن أن تجد الأعمال متصادمة أمامها مع العمل المنزلي. بكل الأحوال المرأة كلف الله الأب إن كانت ابنة في داره، أو الزوجة إن كانت متزوجة عنده كلف هذا الرجل بالإنفاق عليها، فهي مكفية النفقة. وفي نفس الوقت إذا وجدت لديها فائضا من الوقت وقدرة على أن تخرج فتكدح لها الحق أن تخرج فتعمل. انظروا كم دلل شريعة الله دللت المرأة، يعني المرأة في كل الأحوال لا تكلف بالإنفاق على نفسها، وفي الوقت ذاته فتح الله أمامها أبواب العمل الخارجي. ممكن أن يقول قائل طيب ما دامت يا أخي مكفية المؤونة ليش بدها تطلع تعمل؟ ليش ما بيصير العمل في الخارج إلا للرزق؟ ما بيصير لخدمة المجتمع؟ امرأة ذات اختصاص باهر في علم الذرة تريد أن تفيد المجتمع تخرج فتفيد ورزقها على زوجها. امرأة أقدرها الله عز وجل على أن تربي الجيل ولديها أسلوب رائع في التربية، خروجي فربي، وهي مكفية النفقة على كل حال، يأتيها المال تتصرف به كما تشاء، ولا يملك زوجها أن يقول كنت أنفق عليك عندما كنت حبيسة الدار أما الآن فأنت تشتغلين، أبدا لا يملك هذا إطلاقا. قارنوا بين واقع المرأة في ظل الشريعة الإسلامية وبين واقع المرأة في الغرب. نعم، لكن طبعا لا تنسوا ما قد قلته لكم، يقول لها الشارع اخرجي طالما كان لها فضل من الوقت، طالما لم تكن بحاجة إلى أن تحبس نفسها على رعاية زوجها وأولادها. لأن الشارع يقول المرأة التي تخرج لتصلح جانبا من المجتمع في السوق وتعود إلى دارها وقد تحول إلى خربة من حيث رعاية الزوج والأولاد، فإن عمارة ذلك الجزء من المجتمع لا تتكافأ مع خراب البيت هنا، الخطر هنا أشد. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. نعم، هذا الواقع الذي شرعه الله ماذا نرى في مقابله في المجتمعات الغربية؟ المرأة في المجتمعات الغربية هي المكلفة بإعالة نفسها بمجرد أن تدرج عن المهد وتبلغ سن الرشد، لا إن كانت في بيت أبيها ولا إن كانت في بيت زوجها، ودونكم المجتمعات الغربية. بمجرد ما يشتد عودها وتستطيع أن تعمل يقول لها والدها خروجي فابحثي عن عمل، ولا يصبر والدها سنة واحدة على بقائها في بيتها بدون عمل. إذن هي مضطرة أن تخرج إلى السوق. إذا تزوجت الزوج مسؤول عن نفسه، وإذا رآها وهي عبء عليه شهر واحد يضيق بها ذرعا ويطردها من داره، لابد أن تخرج فتكدح هي الأخرى. هذه الظاهرة ماذا تسمى في المجتمع الغربي؟ تسمى حرية اقتصادية. المرأة تملك الحرية الاقتصادية. انظروا أيها الإخوة إلى المثل الذي ذكرته لكم، انظروا إلى السجن الذي يختنق الداخل إليه، وانظروا إلى الألق وأضواء النيون الخادعة التي تبهر الأبصار من خارجه. في الظاهر حرية اقتصادية. المرأة الغبية عندنا إذا سمعت بهذا الكلام ربما يسيل لعابها، تقول لحالة يا ريت نحن التاني يصير عندنا حرية اقتصادية. وقعت المرأة في هذا الفخ. أجل، إلى ما آل حالها. حرية الاقتصادية تعني أسوأ قيد وأحط قيد، لا يعطف عليها قريب ولا صديق ولا زوج. هذا معنى الحرية الاقتصادية. اخرجي ابحثي عن عمل. هنا بحثها عن العمل ليس عبارة عن بحث ترف، لا تختار الا العمل المرفه، لا تختار الا ضرب على الآلة الكاتبة، لا تختار الا عمل سكرتارية مثلا. هنا يتم هذا الامر لانها تعلم هنا انها مكفية النفقة، والدها مسؤول عنها، زوجها مسؤول عنها. لا، هناك الأمر ليس كذلك. هنالك لابد أن تبحث عن عمل لكي تشبع جوعها، لكي تكسي نفسها. في هذه الحالة هل تستطيع أن تختار العمل المرفع؟ لابد أن ترضى بالعمل الذي تراه أمامها. ونظرا إلى أن الملايين والملايين من النساء يضطررن إلى العمل والأعمال المرفهة قليلة جدا جدا، فإذا الأكثر من النساء يقعن في أتون الأعمال المهلكة والمشقية. ومن ذهب إلى الغرب رأى هذا. بالله عليكم أيها الإخوة، هذه حرية اقتصادية اسمها؟ أحرية اقتصادية تلك التي تجعل المرأة كما قلت لكم قبل عدة دروس تلبس أفرول وتقود سيارة أجرة وتحمل حقائب المسافرين بيدها أو على ظهرها وهي من الثقل بمكان، وتذهب صباحا ومساء في هذا العمل المضني والمهلك، وتنظر فلا تجد أثرا من آثار الأنوثة أبقاها هذا العمل المضني على إلا صوتها، يعني إن لم تسمع صوتها لا تعلم أنها أنثى. هذه حرية اقتصادية؟ ولو سألت هذه المرأة أتفضلين هذه الحال أم تفضلين أن يقول لك زوجك اجلسي فأنا المسؤول عنك، أنا المسؤول عن إسعادك، وتصرفي في دارك ربة بيت كما تحبين، واختاري العمل إن رأيت فضلا من الوقت عندك، هكذا للمزاج. أتفضلين هذه الحال أم تلك الحال؟ سوف تقبل لا يدك رجلك وتقول ليت أنك تنقذني من هذا الذي أنا فيه وتضعني في هذه الجنة. وانظروا إلى واقع ذلك الغرب واسألوهم تجدون مصداق الكلام الذي أقوله الآن. نعم، هذا المجتمع المأساوي بهذا الشكل نتيجة ماذا؟ نتيجة أن الشريعة الإسلامية، نتيجة أن هؤلاء الناس خالفوا أمر الله عز وجل، فلم يلزم الزوج بالإنفاق على زوجته ولا الأب بالإنفاق على ابنته وقالوا لها اخرجي فاعملي. اما شريعة الاسلام فالزمت الاب كما الزمت الزوج، وفي الوقت ذاته قال للمرأة اخرجي اذا شئت فاشتغلي، اخرجي اذا شئت فاشتغلي، ومع ذلك هنالك من يكون مسؤولا عن الانفاق عليك. ننتقل بعد هذا الى الحرية السياسية، وموعدنا ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.